عين اليقين أقوى من علم اليقين. هذا إذا كان العلم من ثقة يوصل خبره إلى اليقين، فكيف إذا كان من شخص ليس بثقة، إما لضعف دينه أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك؟ وما أكثر الذين يكذبون على أولياء الأمور ويصورون لهم الأمور بغير الواقع، إما لهوى في أنفسهم على صاحب القضية، وإما لهوى في أنفسهم ينظرون ماذا يشتهي ولي الأمر، فيصورون الأمور أمامه وكأنها على الوجه الذي يحبه ويشتهيه، ويكون الواقع بخلاف ذلك. فلهذا كان من أهم الأمور أن يتفقد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه كما فعل عمر رضي الله عنه. ومنها تواضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده من الذكاء والعقل والفراسة والإلهام والتوفيق للصواب رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني محدثون ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو لا يستغني عن المشورة، ولا سيما إذا كان الأمر لا يختص بالإنسان بل له ولغيره واشتبه عليه الأمر، فإن المشورة هنا متعينة. ومنها أنه ينبغي في المشورة أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في العلم والدين، في العلم والدين. ولهذا بدأ عمر بمن؟ بالمهاجرين الأولين، المهاجرين الأولين لأنهم أفضل من الأنصار، ثم ثنى بالأنصار. ومنها أنه ينبغي في باب المشاورة تقليل الأعضاء بقدر الإمكان أو بقدر الحاجة، لأن الكثرة توجب كثرة الآراء والاختلاف. ومنها أنه ينبغي جمع كل جنس على حدة، فمثلا نجمع العلماء ثم نجمع الأمراء ثم نجمع ذوي الرأي مثلا إن احتجنا إلى هذا. ولهذا جمع عمر المهاجرين وحدهم والأنصار وحدهم. ومنها أنه إذا لم يتبين الرأي فإنه ينتخب من هؤلاء الذين أحضروا للمشورة، ينتخب منهم انتخابا يعني الصافي من هؤلاء. ولهذا أمر دعا عمر من المشيخة من قريش من مهاجرة الفتح، نعم. ومنها أنه إذا حسنت النية واستعملت الحكمة فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالتوفيق. ولهذا لما جمع عمر المهاجرين ثم الأنصار ثم المشيخة من المهاجرين السابقين وفقوا للصواب، فكان الاختلاف بين المهاجرين وكان الاختلاف بين الأنصار وكان الاتفاق بين المشيخة، وكان هذا الذي اتفقوا عليه هو الصواب الموافق للحق. ومنها أن الحق قد يخفى على كثير من الناس، قد يخفى على كثير من الناس، إما لقلة العلم أو لضعف الفهم. والذي حدث للصحابة هنا ما هو؟ من باب قلة العلم، هم من باب الفهم، ليس أمامهم نص اختلفوا في فهمه، لكن ليس عندهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ومنها أن الإنسان ليس بمعصوم، الإنسان مهما بلغ في الفضل فليس بمعصوم، فالذين خالفوا وأبدوا رأيهم بأن يمضي ولا يرجع هؤلاء تبين إيش خطأهم، تبين خطأهم وأن الصواب مع من قال نرجع كما جاء به الحديث. ومن فوائد الحديث قبول خبر الواحد، لأن الصحابة قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف مع أنهم فرد بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين في مع عمر، وإن كان قد رواه أيضا غيره. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مناقشة ولي الأمر، جواز مناقشة ولي الأمر ولو بلفظ لاذع غيرة لله ورسوله. من أين يؤخذ؟ من قول أبي عبيدة أفرارا من قدر الله. ومنها أيضا أنه ينبغي لقائد الجيش إذا هم بأمر أن يجعلهم على بينة منه في وقت يتمكنون فيه من تنفيذ الأمر، من أين يؤخذ؟ من أن عمر لم يأمرهم بالرحيل من الآن، بل وعدهم الرحيل في الصباح حتى يتمكنوا من التأهب وإصلاح الأحوال قبل أن يرجعوا. ومنها فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وذلك لإقدامه على قول ما يرى أنه حق، ولم يهب عمر مع أنه مهيب رضي الله عنه. ومنها فضيلة أبي عبيدة من جهة أخرى، حيث قال له أمير المؤمنين عمر: لو غيرك قالها، لو غيرك قالها، يعني لكان أهون علي، لأن عمر رضي الله عنه كان يجل أبا عبيدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، حتى إنه قال حين طعن رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته، لأنه أمين هذه الأمة. فلهذا قال: لو غيرك قالها. ومنها جواز استعمال لو في الخبر لقوله: لو غيرك قالها. واستعمال لو تكون على أوجه: الأول أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام واستعملها الخلفاء وغيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهنا عمر يقول: لو غيرك قالها، وتقول: لو زرتني لأكرمتك، هذا كله لا بأس به. وتستعمل في التمني، تستعمل في التمني فتكون على حسب ما تمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فخير، وإن تمنى شرا فشر. ومن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال الأربعة: رجل آتاه الله تعالى مالا فأنفقه في سبيل الله، فقال الرجل الآخر الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، يتمنى أن يكون له ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، والآخر الذي تمنى أن له مال فلان الذي كان يتخبط فيه ويأخذ فيه بغير حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. وتستعمل على وجه الندم والتحسر لما وقع، فتكون من عمل الشيطان منهيا عنها. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال القياس، وأنه دليل. وجهه نعم استعمال عمر رضي الله عنه القياس لأبي عبيدة، قال أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ وش الجواب؟ بلى، نعم، هو هذا الواقع. له إبل هبط بها واديا يعني شعيبا مجرى السيل، له عدوتان يعني فرعان يتفرع فرعين، إحدى العدوتين خصبة فيها أعشاب فيها أشجار تراها الإبل، والأخرى مجدبة، ما الذي ترعاه؟ الخصبة لا شك. أترعاها بقدر الله أم بغير قدر الله؟ بقدر الله عز وجل. إذن فهؤلاء القوم هم لي أنا راعيهم، إن ذهبت بهم إلى الشام سلكوا الطريق المجدب أو العدوة المجدبة، وإن رجعت بهم عن هذا سلكوا العدوة الخصبة. فاقتنع بذلك أبو عبيدة. ومن فوائد الحديث أن فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، لأن الله يحميك من الضرر بما فعلت من السبب الذي يمنع الضرر، أليس كذلك؟ كل أعمالنا أسباب، كل أعمالنا أسباب، وهي بقدر الله وبغير قدر الله، بقدر الله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا نقول مثلا إذا كنا من أهل الجنة ما حاجة نعمل، نحن من أهل الجنة، ولا نقول إذا كان الله قد قدر لنا ولدا ما نتزوج، نعم، ولا نقول أيضا إذا كان الله قد قدر لي أن أكون عالما ما حاجة أقول اللهم ارزقني علما، لأن نقول إن الله قدر لك ذلك بسبب من سببه إيش؟ الدعاء مثلا، من سببه الدعاء، من سبب الولد الزواج. لو يجي واحد يقول أنا ما نتزوج، يا رجل اطلب الأولاد، قال والله إذا كان الله مريد لي ولد بيجي ينبت مع راسك ولا وشلون؟ لازم تتزوج ليأتيك الولد. هكذا أيضا واحد يقول أنا اللهم إني أسألك علما نافعا، كل النهار في نزهات وكشتات وسفرات، أطلب العلم يا رجل. قال أنا أدعو الله أن الله يجيب لي علم. منين يجيب العلم؟ هو ما إن يشرب وصل واحد عالم. المهم أنه لا يمكن أن يعترض إنسان على قدر الله في مثل هذه الأمور، لأننا نقول افعل الأسباب والأسباب نفسها من قدر الله. ولهذا قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر منه إلى قدر، يعني نفر من القدر اللي هو المضي إلى قدر الله وهو الرجوع، فإن مضينا فبقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله. نعم، إذا صار الأمر ليس بيدك حينئذ تحتج بالقدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء بعد بذل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان الأمر ليس بيدك فهو نعم إلى القضاء والقدر. ولهذا مثال يعني على سبيل التقريب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن نساءه مستويات شرعا، مستويات شرعا في الخروج بهن أو عدم الخروج، أليس كذلك؟ ما يفضل مثل عائشة على حفصة، أو حفصة على زينب، أو على أم حبيبة، أو ما أشبه ذلك، كلهن مستويات شرعا في الاستحقاق أو عدمه. لما تعذر اختيار إحداهما أو إحداهن من طريق الشرع، نرجع إلى القدر، إلى الطريق الذي يثبت بالقدر، وهو القرعة، فنقرع، فمن قضى الله لها أن تصيبها القرعة خرجت. يعني الآن الشرع نبدأ بها أولا ما استطعنا، إذا عجزنا حينئذ نفوض الأمر إلى القدر، إلى قدر الله، لأن الله عز وجل له الحكم الكوني والشرعي، ونحن مأمورون أولا بماذا؟ باتباع الشرع. فإذا تعذر علينا ذلك لأي سبب من الأسباب فإننا نرجع إلى القدر، إلى الحكم الكوني القدري. هذا الرجل الذي حرص على ما ينفعه وفعل الأسباب لجلب ما ينفعه ولكن لم ينتفع، صار الأمر بالعكس، نقول أنت الآن أديت ما عليك من حيث أمرت، وش باقي الآن؟ التفويض، التفويض للقدر. الآن قل قدر الله وما شاء فعل. واضح ولا لا؟ طيب، إذن عمر رضي الله عنه يقول: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز القدوم على أرض الطاعون، لأن ذلك من قتل النفس والإلقاء بالتهلكة، والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم، ويقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكما أنك يجب عليك مراعاة طفلك وحمايته عما يضره، يجب عليك أوكد، وجوبا أوكد، مراعاة إيش؟ نفسك، وأن تحميها مما يضرها، لأنها أمانة عندك. طيب، ويقاس على ذلك الإقدام على كل ما فيه مضرة، كل ما فيه مضرة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، كمفازه، مفازه يعني أرض مهلكة لا يجوز لك الإقدام عليها، لأنك تعرض نفسك للخطر، وكالنزول في بئر متداعية. شو معنى متداعية؟ يعني متداعية للسقوط، عايبة لا تنزل فيها. الشجرة أيضا طويلة يخشى أن تزل منها، لا ترقى. وعلى هذا فقس. وبعث مقام ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز خروج الإنسان من أرض وقع فيها الطاعون، لقوله: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ومنها جواز الخروج من أرض الطاعون إذا لم يكن فرارا منه، وبهذا يتبين ضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على ما يسمى في علم الطب الحجر الصحي، لأنهم قالوا إن منع الرسول عليه الصلاة والسلام من خروج من الخروج من أرض وقع بها الطاعون هذا هو الحجر الصحي، يعني يحجرون عليك ما تخرج. فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إيش؟ فرارا منه. وأما إذا خرج الإنسان لأن حاجته انتهت فإنه يخرج. وأيضا الحجر الصحي إنما يكون على المصاب بالمرض، أما السليم من المرض فلا وجه للحجر عليه. فإذا قدر أن شخصا جاء من أرض وبيئة وهو سالم حلل وهو سالم فلا وجه للحجر عليه. والحديث هنا عام، فلا تخرجوا فرارا منه سواء أصبتم به أم لم تصابوا. وبهذا يضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على الحجر الصحي. فإذا قال قائل هم أتوا أو هم استدلوا بهذا الحديث على الحجر الصحي ليبينوا أن دين الإسلام قد سبق هذه القواعد الطبية التي يتبجح بها هؤلاء، وهذا مفخرة للإسلام، فلماذا تضعفون هذه المفخرة؟ لماذا لا توافقونهم على استدلالهم حتى يكون ذلك فخرا للإسلام؟ فالجواب أننا نحن نقول بالعدل، نحن نقول بالعدل، ونقول إذا كان هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه من الحج الصحي فقد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنه قيل له إن رجلا في الجيش مجذوما فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى سهمه وأن يرجع إلى أهله، وهذا نوع من الحج الصحي. أما أن نحمل النصوص ما لا تحتمل فهذا لا يجوز لنا. ثم إن الشرع يراعي الصلاح القلبي والصحة القلبية أكثر مما يراعي الصلاح الجسمي والصحة الجسمية، ولهذا قال فرارا منه، لأن الخروج من أرض الطاعون فرارا من الطاعون فيه ضعف وتوكل على الله عز وجل. طيب، استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز التطعيم ضد الطاعون، لا يجوز التطعيم ضد الطاعون كالتطعيم ضد الكوليرا مثلا والأمراض الأخرى والجدر وشبهها، فهل في هذا الاستدلال وجه؟ فهل استدلاله بهذا الحديث له وجه؟ ها؟ نعم. طيب، القائل ليس له وجه حجاج هو زعيم القائلين بهذا، لماذا؟
لأن يعني هذه وقاية من هذا المرض، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم تتداوى منه، قال لا تفر منه فرارا، ما قال وإن لم يكن دواء لم تتداوى منه أو لم تتقوا منه.
هذا الذي يطعم ليس يطعم فرارا من الإصابة؟
لا، ليس فرارا، ليس، لكن هذا فرارا من الإصابة وليس فرارا من المكان، لأنه موجود في نفس المكان، ما فر من المكان.
وأنت الذي يقول فيه استدلال صحيح؟
لا، إذا كان هذا تداوي من باب أخذ الأسباب فليس من الفرار، كما قال عمر فرار من قدر إلى قدر، لكن إذا كان فرارا
واعتمادا
على
أسباب
فهو الذي خرج من البلد.
لا، هذا كل شيء على هذا التفصيل.
ما وقع المرض كيف يكون؟
إيه، نعم، نقول هذا ما وقع المرض، والرسول يقول إذا وقع بها فلا تخرجوا منها، وهذا ما وقع. أصبر يا أصبر، وهذا ما وقع. فإذا كان التطعيم في أرض لم يقع فيها الوباء فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث عليه لأنه ما وقع. لكن يبقى عندنا إذا كان التطعيم في أرض وقع فيها، مثل أن يقول مثلا وجدت الكوليرا مثلا في مدينة ظهرت فيها إصابات 4 أو 5 أو 10 إصابات، فهل يجوز للباقين أن يتطعموا؟ ما يكون كهذا الحديث إذا وقع بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، لكن فعلوا السبب اللي يمنعهم ظاهرا كالخروج. هو نفس الحديث، خرجت بجسمي، لكن هذا ما خرجت بجسمي لكن فعلت شيئا أتقي به المرض. ما هو؟
يعني الفرار أبلغ على أن يبلغ الدلالة على عدم على ضعف اليقين التوكل، أما هذا فهو مستسلم قدر الله ومتوكل عليه، ولكن يأخذ هذا مما بالوقاية مع جزمه أنه قد لا تم.
يعني كأنك تقول الفرار سبب ضعيف.
لا، ومن أقوى من
أقول أظهر في عدم، لكن سبب ضعيف فيكون الاعتماد عليه أضعف في التوكل، لأن الاعتماد على السبب القوي من التوكل، لكن الاعتماد على سبب ضعيف ضعف في التوكل كالاعتماد على غير سبب. هذا مرادك؟
قريب من هذا.
وش عندك أنت خالد؟
والله في نفسي أنه تطعيم ليس مانعا كما يمنع الفرار، الفرار أبلغ في الهروب.
لا يا أخي، بالعكس،
بينما التطعيم قد يصاب
بالطاعون حتى لو طعم. لا، الغالب انه ما يصاب،
كثير يصاب.
اي لكن الغالب، الغالب انه لا يصاب، والفار ايضا الغالب انه يصاب، قد يصاب وقد لا يصاب. ما نقول الغالب في هذا ولا هذا، ما نذكر شيئا الا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم على احد الاقوال في تفسيرها. لا لا، خشية الانتشار هذا ساقط، لأن الحديث واضح بأنك إذا خرجت لغير الفرار فلا بأس عليك، يعني فخوف الانتشار ليس علة ولا جزء علة.
يعني
إذا
العلة تعين أنها
التوكل، الفرار ضعف التوكل. على كل حال، هي بالنسبة لي أنا عندي محل إشكال، إذا وقع هل نقول الأولى ألا تطعم واستسلم للقضاء والقدر، والحمد لله إن قدر أن تصاب فأصبت وإلا فلا. وقد نقول إن هذا دواء ونجاحه أكثر من نجاح الفرار، لأن الفرار مجرد وهم، فيكون الاعتماد عليه أخف في جانب ضعف التوكل. يعني بمعنى أن الاعتماد على سبب يغلب على الظن نجاحه ليس نقصا في التوكل، بخلاف اللي فر تفر من قدر الله ما ينفعك. نعم.
لماذا لا نقول انه يعني من باب الفرار لمن لا يستطيع الخروج، لمن الشخص الذي لا يستطيع؟
طيب وان كان يستطيع؟
ان كان يستطيع وطعم فلا يسمى، فان لم يستطيع الخروج ابلغ فلم
يفعل. كان يقول هذا ان فررت، ان استطعت الفرار ففر، وان لم تستطع فطعم.
لا، هو يستطيع.
اي نعم. طيب إذا هذا يستطيع أن يفر، يعني
يستطيع أن
يفر، طيب قال ما أفر أبطع عن بدلا عن الفرار، يجوز ولا ما يجوز؟
إيه هذا هو،
أقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إيه يجوز، لكن
يجوز؟
نعم، لكن الشخص اللي ما يستطيع الفرار هو اللي ما يجوز فيه، لأنه كالفرار فيه.
الله مسكين هذا اللي ما يقدر يفر يعي عليه اللي يطعم واللي يقدر.
للمجاهد أن يدخل ساحة المعركة
مثل
بدون يعني بدون أذراع وكذا،
بدون إيش؟
بدون يعني أذراع وبدون ترس،
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قبل أن ندخل نعد العدة.
زي
ما
خالد الشيخ لا معه سلاحه
هو، إيه؟
وعد العدة.
نعم،
ولكن قال أريد أن أستشهد يعني، وعرض صدره للموت.
إيه،
هل هذا ينافي
التعرض للشهادة؟ لا بأس به، تعرض للشهادة لا بأس به، ولهذا في قصة عمر بن الحمام لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يدخل الجنة إذا قتل مقبلا غير مدبر وضع التمرات التي بيده وقال إنها لئن بقيت حتى أكل هؤلاء إنها لحياة طويلة. لكن ولهذا يقول العلماء إنه يجوز للإنسان أن يدخل الصف صف الكفار ولو وحده
ولا
ينافق بالأسباب. لا، على كل حال هو يدافع حتى قتله هزيمة على إخوانه المسلمين. ما نخليها، نأجلها، خلّ تأملوها.
لا يا شيخ، السؤال بس في الحديث
غيرها.
نعم، هذا طيب. السؤال الثاني.
نعم
شيخ، مهاجرة الفتح.
نعم،
كيف يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ وهنا سماهم مهاجرة.
إيه،
كيف
مراده رضي الله عنه للمهاجرين قبل الفتح؟ لقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى.
الشيخون يقول أنهم يعني مهاجرة الفتح أضافها.
هنا
تشعر بأنه بعد
يعني المهاجرة اللي كانوا قبل الفتح، هذا مراد بذلك.
قبيل يعني؟
نعم، قبل الفتح
باعتبار ما كان.
ما عندك كذا؟
لا شيخ ما عندي.
ما تكلم عليها؟
ما أدري. شوف
شوف القصة العامية.
ذكر أنهم الذين بعد الفتح.
نعم الشيخ، هذا
شو
قوله من مهاجرة الفتح أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، أو المراد مسلمة الفتح.
مسلمة
مسلمة الفتح. أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة، وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكما قد ارتفعت، وأطلق عليهم ذلك احترازا من غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلا. وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا في الجملة على من لم يهاجر، وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، فالذي يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه بخلاف ما قبل الفتح، وقد تقدم بيان ذلك.
نفسها. والله ما يظهر لي هذا، اللي يظهر لي مثل ما قال الله عز وجل لا يسهو منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. فمعنى من هجرة فتح يعني الذين هاجروا قبل الفتح، لأن لو أخذنا اللفظ بظاهره لكان الفتح ما في هجرة.
نعم،
ما في هجرة إطلاقا، لكن المهاجرة الذين هاجروا قبل الفتح. نعم
خلاص يا شيخ.
نعم خلاص ثلاثة.
نعم
طيب. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن موافقة الصواب من نعمة الله عز وجل، ولهذا حمد عمر الله عز وجل على هذه النعمة، قال فحمد الله عمر ثم انصرف. فإذا وفقت للصواب فينبغي لك أن تحمد الله عز وجل على هذا، لأنه إذا كان غذاء البدن وهو الطعام والشراب يشرع للإنسان أن يحمد الله عليه، فكذلك غذاء القلب بالعلم والإيمان. فإذا رأيت من أن الله من عليك بعلم مسألة ولا سيما بعد البحث والعناء في الوصول إلى حكمها فأحمد الله عز وجل للصواب. وكذلك إذا ظهرت لك فراسة في شيء، فراسة مبنية على القواعد الشرعية ما هي فراسة المخبلين، فوافقت الشرع فأحمد الله على ذلك. وكذلك إذا من الله عليك بنعمة عامة أو خاصة فأحمد الله على ذلك. نعم
حدثنا
كل حديث له ثلاثة أسئلة. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد.
طيب، حديث أسامة الذي سبق يقول: لا تخرج منها، ولم يقل فرارا منها. وحديث عبد الرحمن بن عوف يقول: فرارا منها. فنحمل المطلق على المقيد ونقول: إذا خرج لا فرارا منه فلا بأس به. نعم. نعم.
لماذا يكون الفرار من المدينة لشخص ثبت له تماما أنه لم يصب بالمرض الوبائي بعد أو الطاعون مثلا، لماذا يكون ضعفا في التوكل على الله؟
نعم.
أنه أخذ بالأسباب. مثال، يعني لو أنني كنت في مبنى واحترق وحصل به انفجار، فلا أخرج من هذا المبنى مثلا حتى لا يكون فرارا من قدر الله؟
لا لا، غير هذا. هذا شيء معروف، إذا وقفت النار أكلتك.
لكن في مدينة فيها طاعون وأنا متأكد أني لم أصب بالطاعون بعد.
طيب، إذا بقيت في هذه المدينة التي أصابها الطاعون، قد يصيبك وقد لا يصيبك.
نعم.
ففرق بينهم، الوقوف للنار إصابة قطعا، والبقاء في البلد الذي دخله الطاعون قد يرفعه الله عز وجل، قد يرفع الله الطاعون ولم يموت إلا نصف الناس أو ربعهم أو أقل. فبينهما فرق واضح. نعم.
باب أجر الصابر.
نعم. أي نعم نعم. قول: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون المسيح الدجال. وقد ورد أنه يقف على أبوابها، وأن على أبواب المدينة ملائكة يحفظونها، فترتجف المدينة بأهلها، فيخرج من المدينة كل منافق، كل منافق وكل كافر يخرج من المدينة ويتبع الدجال. نعم.
باب أجر الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
الله. نعم، هذا أيضا ربما يحمل عليه المطعون شهيد على هذا، على أنه صبر واحتسب وبقي في الأرض التي أصابت، التي أصابها الطاعون حتى أصابه، فيكون هذا مثل الذي يلقى العدو فيصبر أمامه. لكن الذي يلقى العدو لقيه بأمر شرعي، وهذا الذي بقي بأمر شرعي، لكن هذا الطاعون من الله عز وجل وليس من البشر. وفي قوله: فيمكث ببلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، دليل على كمال توكله، كمال توكله. لكن لو خرج لغير الفرار فهو جائز، فهو جائز كما سبق. نعم.
طيب الآن ماذا يجب على أولياء الأمور الآن في أولئك الذين يعني علمهم ظن يعني بينهم بالأخبار وهم ليسوا ثقات، وفيها حالات، يعني ولي الأمر أمامه حالات، حالتين، حالة ممكن يكون هذه الأخبار كثيرة جدا لا يستطيع بجهده هو شخصيا أن يتابعها في مدينته أو في الدولة يعني الذي يملكه، أو إن الأخبار أو الأحوال ثلاث أو أربعة أو خمسة يستطيع أن يتابعها، ما يجب عليه في الحالتين؟
يبدأ بالأهم فالأهم.
وهل يعذر يعني؟
أولا يجب عليه أن يولي من هو أنصح، يجب أن يولي من هو أنصح لعباد الله وأصدق وأديان، هذا واحد. والثاني الشيء الذي لا يدركه بنفسه، الذي يعني يحتاج إلى تثبت أكثر، يستطيع أن يباشره بنفسه. ولم أعلم أن البشر ما هو راح يعلم علم اليقين أو عين اليقين بكل شيء، هذا مستحيل. نعم
يا شيخ، الطاعون هو صار رحمة ولا باعتبار الأجر؟
كيف؟
قل فجعله الله رحمة للمؤمنين، الطاعون رحمة ولا باعتبار؟
لا، رحمة باعتبار الأجر، باعتبار أجره إذا صبر. نعم
شيخ، بالنسبة كيف نستطيع أن نجمع بين قبول عمر رضي الله عنه خبر واحد وعبد الرحمن، وبين طلب من معاذ حينما طرق عليه الباب
ثلاث، طلب من أبي موسى،
من أبي موسى؟
نعم.
إن يأتي بمتابع.
نعم. أولاً إن عمر رضي الله عنه في هذا الموضع رأى أن عبد الرحمن لا يحتاج إلى توثيق، لأن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وأيضاً وافق ما أخبر به ما اتفق عليه هؤلاء النخبة، فكان هذا دليلاً على أنه حق، وقرينا على أن قوله حق. أما قضية أبي موسى فتعلم أن أبا موسى أخبر بهذا الحديث ليدافع عن نفسه، لأن عمر أراد أن يعاقبه لولا أنه أتى بالحديث. والإنسان الذي يدافع عن نفسه قد يفهم الشيء على غير وجهه، قد يفهم الشيء على غير وجهه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت في هذا حتى لا يبقى شبهة، لأن الإخبار كالشهادة من بعض الوجوه. فهذا أبو موسى لما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعيدا جدا أن يتعمد الكذب لمصلحة نفسه، هذا مستحيل من حيث مرتبة الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد يفهم النص على خلاف ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قد عمل بما فهم من النص وهو خلاف ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر أن يتثبت فيها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. سألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
عندنا فسألت
الزهرية.
إيه؟
نعم قرأت.
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. الرقى جمع رقية وهي القراءة، بالقرآن هذا عام، لكن قد يكون المراد به الخصوص، يعني ما ثبت أنه يرقى به من القرآن، كالمعوذتين مثلا. ثم قال: والمعوذات، وهي جمع، والمراد بها قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، أطلق عليها ذلك من باب التغليب. وفي حديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى أو ينفث على نفسه بهذه المعوذات في المرض استشفاء بهن، واحترازا بهن من الشيطان الرجيم، بل ومن كل شيء. نعم.
باب الرقى لفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر
قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
اللهم صل وسلم. في هذا أيضا القراءة بفاتحة الكتاب يقرأ بها على اللديغ وعلى المريض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وهي مجرد تقرأ مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا حسب قوة المرض. ويقول في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني ما الذي يعلمك أنها رقية يستشفى بها؟ وهذا من باب التقرير أنها كذلك. وفي الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على القراءة على المريض ولو بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الذي أخذه هؤلاء الجماعة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمفتي إذا أراد أن يطمئن المستفتي أن يفعل ما أفته به، لأن هذا يطيب قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوها واضربوا لي بسهم. وفيها أيضا وفيه من الفوائد أن قرى الضيف مما جرى به العرف حتى عند غير المسلمين، وهو كذلك قال العلماء وأول من أضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه إلى آخره. نعم.
باب الشروط في الرقية.
ها؟
هل يكون من إذا سرق نفسه هل يكون هذا من طلب الاسترقاق؟
إيش؟
لو راق الإنسان نفسه هل يكون هذا من طلب؟
لا لا ما هم طلب الاسترقاق، يعني هذا رقى هو بنفسه مثل ما لو أطعم نفسه ما هو مثل طلب الطعام. نعم.
ويجمع زاقه ويدفن.
نعم.
على ظاهره.
إيه على ظاهره. نعم.
غير النفس.
نعم.
ويكون غير النفس.
غير النفس لأن هذا السم حار، وإذا اجتمع عليه الريق صار هذا أبلغ في تبريده وتخفيف ألمه. نعم.
إذا قرأ الإنسان معوذات ونفث على الصحيح فهل هذا يعتبر
رقية؟ هل يعتبر إيش؟
رقية.
إيه نعم. إذا نفث بيديه لو جمع ريقة، لأن الجمع ريقة هذا كان في قصة الصحابة الذين قرأوا على اللديق.
لا أقصد يا شيخ يعني إذا نفث على الصدر.
نعم. إيه. لا ليس مثل الذي يكون في اليد، لأن اليد يمسح الإنسان وجهه ويمسح أيضا ما استطاع من جسده إذا كان عند النوم. هنا.
باب الشروط في الرقية فاتحة الكتاب. حدثنا
إيش؟
بفاتحة الكتاب.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. هذه ما هي عندك بقطع الغنم؟ طيب.
حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
هذا يظهر الله أعلم أنه هو القصة الأولى، لكن القصة الأولى لكن السياق الأول أتم حديث بسعيد، وحديث أبي سعيد يدل على أن اللدغ كان بعد أن نزل هؤلاء بالقوم وطلبوا الضيافة ولم يضيفوهم، وهذا يدل على أنهم نزلوا عليهم قبل إيش؟ قبل أن بعد اللدغ، لأنه قال: مروا بماء فيهم لديغ. فالظاهر والله أعلم أن هذا من اختلاف الروايات وأن القصة واحدة، لأن كلها تدل على القراءة بفاتحة الكتاب وعلى أنهم لم يقرأوا إلا بجعل.
كيف الجمع بين
نعم؟
كيف الجمع؟ يعني لأن هذا يقول لم يضيفوهم، وهذا كان
هذا سكت ما ذكر شيء، يكون هذا كأرق أوسع يعني أبسط. ما ذكر عندك شيء فيها القصة واحد يقول؟ نعم
ذكر في آخره.
في آخره شو يقول؟
يقول: فبرئ الملدوغ. وعند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت أن عمه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقالوا: إنك جئت من عندي هذا الرجل بخير، فرق لنا هذا الرجل الحديث. فهذه قصة غير السابقة، لأن الذي في السابقة أنه لدغ، والراقي في الأولى أبو سعيد كما وقع مصرحا به في بعضها، وفي الثانية عم خارجة فافترق. نعم، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة. هذا
هنا في زيادة سطر
ها؟
هنا يقول
نعم:
فانطلق رجل منهم، لم أقف على اسمه، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإجارة، وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة، وأنها وقعت لهم مع الذي لدغ، وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
هو ما ذكر المصاب بعقله هنا، إنما ذكر اللديغ. على كل حال، المهم أن هذا فيه دليل على أن الفاتحة رقية يرقى بها، ولكن قد يقول قائل: إننا نقرأ أحيانا بالفاتحة ولا نجد شفاء للمريض. فالجواب أننا سبقا قلنا إنه لا بد من ثلاثة أمور: لا بد من محل قابل وقارئ فاعل، والثالث ومقروء به. فالمقروء به قد يكون واحدا ولكن يتخلف الحكم، إما لكون القارئ غير فاعل ولا عازم ولا موقن، وإما لكون المقروء عليه وهو المحل غير قابل ولا يؤمن بهذا ولا يصدق، وإنما يفعل ذلك من باب التجربة أو من باب المجاملة أو ما أشبه ذلك، كما يوجد من بعض الناس الضعيف الإيمان يرون أن هذه القراءات لا تفيد، وأن الاستشفاء بالأمور الحسية الطبيعية أقرب من الاستشفاء بهذه الآيات، ولكنهم ضلوا. هذه الآيات إذا صادفت محلا قابلا وقارئا فاعلا فلا شك أنها أشد وأسرع في إبراء المريض بإذن الله. وفيها أيضا دليل على إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، تنهى على جواز أخذ الأجرة في قراءة القرآن، لكن أخذ الأجرة في قراءة القرآن على نوعين: النوع الأول أن يأخذ أجرة على مجرد القراءة فهذا حرام ولا يجوز. والثاني أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، فالصحيح أن هذا لا بأس به، لأن التعليم عمل وتعب ويحتاج إلى تفهيم وإلى ممارسة، فجاز أخذ العوض عليه. أما مجرد أن يقرأ الإنسان ويأخذ عوضا فهذا ما الذي يستفيد من قرئ عليه؟ طيب لو قرأت على مريض للاستشفاء تأخذ أجرا أو لا؟ نعم تأخذ أجرا، لأن هذه القراءة بمنزلة الدواء، الدواء العادي الحسي، وليست مجرد تلاوة فقط، تلاوة انتفع بها هذا المقروء عليه فجاز أخذ العوض عليه. نعم
شيخ، الذين يقرؤون في الأشرطة المسجلة هل حكمهم حكم يعني يتاجرون في القرآن أو
الظاهر أنه من جنس هذا، الذين يقرؤون بعوض في الأشرطة من هذا الجنس، أنه لا يجوز لأنهم يقرؤون في الأشرطة من أجل أن يبيع هؤلاء فيتجروا بها. نعم
الشيخ، الماء الذي يقرأ فيه له حكم؟
الماء الذي يقرأ فيه الظاهر أنه ينفع بإذن الله، لأنه صح عن السلف، وروى أبو داود فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل الإنسان فلا بأس، ولكن بشرط أن يعلم أو أن يغلب على ظنه أنه ليس فيه مرض، إن كان فيه مرض ربما يزيد بصاقه أو ريقه هذا المريض مرضا.
الشيخ
ما يوقف المحل، الماء ينتشر يعني لا معنى المحل قابل، يعني معناه أن المقروء عليه أو الشارب لهذا الماء أنه موقن أو مؤمل وراجم بأنه ينفعه، هذا معنى محل قابل.
الشيخ نعم. الشيخ في هذا الحديث هذا الأجر الذي أخذوه ليس لأنهم لم يعطوهم حق الضيافة؟
لا،
في سياق الشيخ الأول،
لا ما هو علشان حق الضيافة، لكن لو أنهم قاموا بحق الضيافة لقالوا عليهم بالمجان.
نعم،
لكن هذا العوض مو لأجل الضيافة، ولهذا قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، الضيافة وحدها. وأيضا لو كان للضيافة لكان يجب أن يكون بقدر ضيافتهم لا يزيد، وهذا قطيع من الغنم.
يمكن يا شيخ من باب التنكيل أو شيء أخذ زيادة،
مدام الرسول علل إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، لم يقل إنكم ظلمتم ومنعتم حقكم فأخذتم بحقي.
يا
شيخ خلاص يا شيخ ثلاثة.
نعم ثلاثة، أخذنا ثلاثة أسئلة
بس هذا سؤال مهم.
لا يأتي إن شاء الله بعد.
باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي من العين. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب ابن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
تشوف وش معنى سفعة؟ استلاني اسرع.
يقول سفعه بفتح السين المهمله وتضم وسكون الفاء بعدها عين مهمله سواد او حمره يعلوها سواد او صفره، والمراد هنا ان السفعه ادركتها من قبل النظره.
قوله رحمه الله باب رقيه العين. هنا الاضافه من باب إضافة الشيء إلى سبب السبب، لأن العين هي سبب المرض، والمرض سبب الرقية يعني مستوجب للرقية، والرقية يعني القراءة، والعين معروفة مشهورة وهي عبارة عن قوة خفية تخرج من قلب حاسد والعياذ بالله لا يريد الخير لغيره، فيخرج منه هذا الشيء الخبيث ويصيب المصاب، وهي حق ثابتة في الشرع وفي الحس، جاءت في القرآن مشارا إليها في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فإن بعض العلماء يقول لا يصيبونك بأعينهم، أما في السنة فالأحاديث فيها واضحة. ومن الأشياء التي تمنع العين أن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية مثل آيات الكرسي والمعوذتين وغيرهما، فإن ذلك يحميه من العين ومن شر كل أحد. وقوله هنا في الحديث: أمر أن يسترقى، أو أمرني أن استرقي من العين، وقوله في الثاني: استرقوا لها فإن بها النظرة. ربما يقال إن هذا الحديث يقيد الحديث السابق في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون، فيكون المراد بذلك الحديث لا يسترقون رقا لا تفيد ولا تنفع. أما إذا كانت تفيد وتنفع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر يحرم به صاحبه من دخول الجنة بلا حساب. فإذا علمنا أن هذه الرقية نافعة وأننا فيها مضطرد، فإن الاسترقاء بهذه الرقية لا ينقل الإنسان من الوصف الذي يستحق به أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا كان الأمر كذلك فإن نقول أيضا في الكي: ولا يكتوون، أيضا لأني لا يكتوون كيا لا ينفع، فإن علم أنه ينفع فلا بأس ولا يخرج الإنسان من هذا الوصف. وقد قال إنه يفرق بين أن يسترقي الإنسان لغيره وأن يسترقي لنفسه، أن يسترقي لنفسه أو يسترقي لغيره. فإن في الحديث الثاني زينب حديث زينب بنت أبي سلمة أن الرسول رأى جارية عن أم سلمة أن الرسول رأى جارية في وجهها سفعة أمر أن يسترقى لها، وليست هي الطالب للرقية. ويفرق بين من يطلب الشيء لنفسه ومن يطلبه لغيره. ولهذا قلنا: إذا طلبت الدعاء من غيرك لنفسك فهو جائز لكن لا ينبغي، وإن طلبته لغيرك فهو من الأمور المندوب إليها لما فيها من نفع الطالب والمطلوب له. كما لو قلت لشخص: ادعو الله لفلان فإن فيه كذا وكذا، هذا طيب وجاءت به الآثار. ولكن يعكر على هذا حديث عائشة: أمرني أن أسترقي، فإن ظاهره أن الإنسان يسترقي لنفسه، وبهذا يكون تقييد ما سبق من الحديث لا يسترقون بهذا، بما إذا بالشيء الذي إذا استرقي له نفع. نعم.
الشيخ الذي يلقي الناس قد يقرأ يعني ألفاظ أو قد يكون من أذكار الشياطين، وهل هناك مثلا لا يشترط من الذي يلقي من الشيخ أن يقرأ يعني جهرا حتى يعرف المقرئ عليه يعني ماذا يقول الشيخ؟
نعم.
هي آيات قرآنية أم لا؟
هو يشترط.
وكذلك إن أجبر شخص يعني لكي يلقي هذا الشيخ ليكون آثما، هو يعرف أن هذا الشيخ مثلا ما أخذ ما استعمل من الآيات القرآنية.
هو يشترط في الرقية، يشترط لها شروط. الشرط الأول أن لا تتضمن شركا، فإن تضمنت شركا فهذا حرام، لا يجوز، كما لو كان يدعو الشياطين أو يدعو الأولياء أو ما أشبه ذلك. والثاني أن تكون معلومة المعنى، فإن كانت مجهولة كالطلاسم والبربرة ما تسمع القارئ إلا يبربر فقط فإنه لا يجوز حتى يعرف معناها. وهل نشترط أن تكون باللغة العربية أو لا؟
قادر.
ها؟
قادر.
نقول إنه مو شرط، إذا لم تكن من القرآن فليس بشرط، لكن إن كان يقرأ على شخص عربي فلتكن بالعربية ليفهم ماذا يقرأه عليه به، وإلا فليس بلازم ولو قرأ بغير العربية. وبناء على ذلك لا يجوز أن نذهب إلى قارئ يقرأ ونحن يغلب على ظننا أنه يقرأ بما هو شرك، ولا يجوز، لأننا نعينه على شركه، ولأن هذا الشرك لا يفيد قطعا، وإن أفاد ظاهرا فالشيء حصل عنده لا به، من باب الامتحان والاختبار. نعم.
الشيخ
محمد،
الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
قال لأحد الصحابة سيقدم عليكم أويسا فيعني تطلب منه أن يدعو لك.
نعم. لا يعارف، فمن رآه منكم فليسأله أن يستغفر له.
نعم.
هنا
ما في تعارض بين هذا
ولا شيء؟ لا ما في تعارض، لأن هذه خاصة بالرجل، خاصة بهذا الرجل، وإلا فإن أويسا ليس أفضل الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة.
طلب الدعاء من الوالدين
لا بأس به، هو أصلا مو بحرام.
نقول لا ينبغي يعني.
لاحظوا أن الدعاء، طلب الدعاء من الغير ليس حراما، لكن نقول لا ينبغي، فرق بين الحرام ولا ينبغي. أولا أنك إذا اعتمدت على غيرك في الدعاء فربما تتكل، ربما تتكل الحمد لله فلان بيدي لي أو فلان دعالي. وثانيا لماذا تجعل بينك وبين ربك واسطة؟ ادعو الله أنت يا أخي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو إما في إما أن يكون دعوة للغير عاما أو خاصا. ولا أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أو طلب من أحد أن يدعو له أبدا إلا لقصد نفع الغير، ولهذا قال قولوا اللهم صل على محمد، إن إذا دعونا له بالصلاة عليه فهو لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن. ما هو بصحيح هذه طلب رسول من عمر أن يدعو له؟ نعم. ها؟
ثلاثة.
نعم.
باب العين، باب العين حق. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم.
نعم. العين حق يعني أنها أمر ثابت وواقع. وقوله نهى عن الوشم يحتمل أن الراوي جمع بينهما أبو هريرة، لأن الوشم تغيير لخلق الله، والوشم قد يكون فيه تزيين وتجميل، وإذا كان فيه تجميل وتزيين فإن هذا سبب لإصابة العين. ولهذا لو جاء إنسان قبيح الوجه، قبيح الوجه سيء العشرة، هل تلحقه العين؟
أبدا
ما تلحقه العين. ليش؟ لأن الناس ودهم يتخلصون منه. نعم، ما يريدون مثل هذه الأخلاق. لكن لو يأتي إنسان جميل في الوجه أو في العين أو في الأنف أو ما أشبه ذلك لكان قد يصاب بالعين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان الجميل أن لا يزيد نفسه جمالا خوفا عليه من العين. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى صبيا لأحد أقاربه وقال سودوا نونته لئلا تصيبه العين. النونة قالوا إنها النقرة التي تكون إما في العنفقة هنا وإلا تكون عندما يضحك الإنسان تكون في الخد ينحفر. هذا يعطي جمالا فيخشى إذا رأه أحد أن يصيبه بالعين. فعلى كل حال العين حق لا شك وثابتة ولا أحد ينكرها إطلاقا. ومن أنكرها فإنه يذكر له ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر له أيضا ما ثبت في الوقائع السابقة واللاحقة حتى يعترف ويقر. نعم اي نعم قد تكون وراثية. قد يكون مثلا صاحب العين يكون له اولاد كذلك. نعم. مصطفى
شيخ بالنسبة لطلب الدوام المغير ان كان يعني هو لا ينبغي لان مثلا الطالب يعتمد على هذا الرجل ويتكل عليه. نعم. نفترض ان الطالب لا يتكل عليه بل هو يدعو ايضا بنفسه ولكن هذا من باب يعني زيادة الخير او
والله أخي هذا مدام ما ورد عن السلف ويخشى أن يكون كما قشر لزم الدينية يخشى أن يكون من سؤال الناس الذي بايع الناس الصحابة بايع الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا. وأيضا ربما يكون هذا الذي طلب منه الدعاء يغتر بنفسه لا سيما إذا كان ضعيف الإيمان يقول الله أنا يطلب مني أن أدعو. نعم إذن أنا من المقربين. على كل حال الحمد لله أدعو الله أنت أدعوني يا سبجي.
على بالنسبة للاتكال يعني بأصل عدم اتباع أن هذا لم يثبت عن السلف.
كله لم يثبت عن السلف ويخشى من الاتكال ويخشى من الإعجاب بالنفس بالنسبة للمطلوب وفيه شيء من التذلل لهذا الذي تطلب منه. فيه شيء من التذلل لأنك كونك تسأله لمصلحة نفسك. ولهذا قال شيخ الإسلام ينبغي وأنا أقول أيضا ينبغي إذا طلبت من أحد دعاء من شخص مرجو الإجابة أن تنوي أنك تنفعه هو بإحسانه إليك لأنه إذا أحسن إليك أجر ووثيب. تنفعه أيضا بأن الملك يقول له آمين ولك بمثله.
يعني ممكن واحد يرد عن مثل هذه الأمور ممكن تنتفع الاتكال
هذه إذا انتفت من واحد نادرا أو من عشرة من مئة ما يعتبر هذا كلام على العموم.
نعم شيخ العلامات اللي يعرف أنه مصاب بالعين الإنسان
معروفة أحيانا يشاهد المصاب بالعين يشاهد العائن في منامه في الرؤية. نعم. وأحيانا إذا كان شديدة يغمى عليه وتجده يتكلم وهو مؤمن عليه فلان وفلان. وأحيانا يكون الرجل الذي أصابه بالعين قد تكلم بكلام فعلمه هذا فعرف أنه أصابه بعين. نعم ثلاثة. نعم
باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى
يعني من ذوات السموم الحية والعقرب. قد علمتم حديث أبي سعيد أنهم رقوا الذي من الحية ومع ذلك شفاه الله عز وجل. حديث عائشة هذا وحديث السابق يكون الرسول أمر أن يسرق من العين والثاني الحمى يعني ذوات السموم. هنا
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
فيصل.
أقول الشيخ بارك الله فيك، بعض العلماء يقول كيف نجمع بين
نعم
بعض الناس يقول كيف نجمع بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين حق ولو كان شيء سبب القدر سبقته العين.
نعم.
وهذا الحديث العين حق.
نعم.
يعني قلنا أن الحديث هذا نسخ أخوه أوله، العين حق ولو كان شيء سبب القدر سبقته العين.
نعم. المعنى أن عين نافذة لكنها لا تصيب إلا بقضاء الله وقدره، ولا شيء يقع لا عين ولا غيره إلا من الله إلا بالقضاء والقدر، فهي سبب. النار المحرقة لا. النار المحرقة لا. تحرق بقضاء وقدر ولا بغير قضاء وقدر؟ بقضاء وقدر، يعني القضاء والقدر لا يسبقه شيء. فالإنسان إذا عانى شخصا وأصابه بالعين، أقصي أنه توجه إليه ليصيبه بالعين والله تعالى لم يقدر أن تصيب هذا المراد، ما أصابته.
ما في اختلاف الشيخ بالحديث؟
أبدا ما في شيء، بل فيه دليل على أن العين يعني نافذة
بقدر الله،
لكنها بقدر الله. نعم
شيخ، الآن العين تصيب الدوات يعني غير الإنسان؟
تصيب كل شيء، تصيب حتى الأدوات، يمكن يجي العائن يوقف ساعك هنا. وأنا حدثت الأخوان قبل هذا في قصة صاحب السيارة، وقف السيارة لأنه انتهى شغله، ولما انتهى شغله جاء السائق قال وش جاي السيارة حسن ما شاء الله ما دي عنه أبت أنت تمشي، فهذا الرجل نفث على مكينتها وقال له من دفه معك، ودفه يا جماعته واشتارته ومشت وركبوا معه.
ميكروفونات المسجد ممكن تصيبها العين؟
كل شيء.
لا يعني اشياء خير اقصد يعني
انها كل شيء، كل شيء يمكن يصيبه، يمكن يعني يصيبه بالعين ينكسر ولا يحترق. لا بعضهم يقول يمكن يصيب العين يصير ما 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 يسمع جيد، يعني يخفض من صوته تخليه على اعلى شيء ولا يرتفع. ما عاد هذا هل يكون ولا لا؟ نعم
خلاص.
طيب يا حسين،
التداوي بالرقية
شيء
يشمل كل مرض؟
كل ايش؟
كل مرض.
اي نعم كيف؟
حتى الجروح.
كل شيء حتى الجروح، حتى الجروح في هذه اللي يسمى القوبة او النملة هذه ينفع فيها، تكتب عليها قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وتبرق تجف، يعني ما هو لها اسبوع اسبوعين اللي جاف وراح، وهذا شيء مجرب.
نعم. باب رقية
كيف؟ ايش؟
حديث يا شيخ لا رقية الا من عين او خمر.
نعم صحيح.
ما
نعم
ما يقيد
لا، هذا اضافة، هذا حصر اضافي. الرسول كان يرقى من غير العين والحمى، كان يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض بغير عين ولا حمى.
ما فهمنا هذا
ايش هو؟
نملة.
هذه قروح تصيب بالجلد، أمراض جلدية تحك الإنسان جدا وتنفر، تكون فيها حبيبات حمراء، ربما يكون جوانبها أيضا فيها صفرة، وتؤذي الإنسان.
ممكن حزة
يا شيخ. إيه نسميها الحزة، لكن مدى الإخوان يعرفونها ولا لا؟
لا نسميها
حزة. ها؟
القوبة غير يا شيخ، القوبة ما لها حزة بس إنها تبكى بالجلد.
أي هم يقول حتى القوبة تنفعنا. نحدث واحد يقول حتى القوبة استعملناها لا ونفعت. الآية لمجربة، وجربتها أنا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، اكتب عليها وبإذن الله أبد ما توفي الأسبوع إلا هم قشرة مرة.
كيف في الحمام؟
ها؟ ما يضر، هذه آية ما هو قرآن، آية على عضو، مثل أحيانا يكون في مثلا مع كتاب
حاجة،
وأحيانا يكون معك النقود.
كلام
لا أعرف الكرسي ما أعرف. نعم.
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا.
شبه الحديثين هذا والأخرات تكلم عليهم
تربة، قوله تربة أرضنا خبر خبر
تربة تربة.
كان يقول المريض بسم الله.
كان يقول المريض بسم الله.
نعم. كان يقول المريض بسم الله. في رواية صدقة كان يقول في الرقية، وفي رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان زيادة في أوله ولفظه: كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها. بسم الله قوله تربة أرضنا خبر مبتدأ محذوف أي هذه تربة، وقوله بريقة بعضنا يدل على أنه كان يدفل عند الرقية. قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق بها به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا: الكلام المذكور في حالة المسح. قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمرا فاشيا معلوما بينهم. قال: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته بالأرض ووضعها عليه، ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية. ثم قال: وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم،
يبرئ
الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه، مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. قال: وقال في الريق إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم، لا سيما من الصائم الجائع. وتعقبه القرطبي أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته، وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثر، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله
صلى الله عليه وسلم.
وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج.
إيش؟ على أن
للريق مدخلا في النضج.
لا مدخل.
مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم،
هذا غريب، معكم شيء من الشام؟
لا يا شيخ،
هذا ما له أصل، هذا ليس له.
ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وقال التربتشي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم، والريقة الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. وقال النووي: قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتها، وبعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف ريقه، فيكون ذلك مخصوصا. وفيه نظر، قوله يشفي سقيمنا ضبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول، وسقيمنا بالرفع وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر، وسقيمنا بالنصب على المفعولية. تنبيه، يقول تنبيه.
أي طيب.
أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقي، وذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض، فقال له: اكشف الباس رب الناس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه ثم صبه عليه.
هذا أيضا هذا مما يدل على أن له القراءة في الماء لها أصل، لأنه يعني أخذ ماء من بطحان، بطحان اسم وادي هناك. أعد الحديث يقول:
وذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض، فقال: اكشف الباس رب الناس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه ثم صبه عليه.
الظاهر لي أن هذا الاستشفاء إنما يكون في القرحة وشبهها، وربما يكون أيضا في المرض الموضعي، أما في المرض العام كالحمى فلا أظن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، لأنه يلزم منه أن يمسح بهذا التراب وبهذا الريق جميع البدن، وهذا متعذر أو متعسر، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذا التراب، يعني يقرأ يبل ريقه بأصبعه ويضعه على التراب فتحمل التراب، وهذا التراب أيضا يكون رطبا بواسطة الريق، فإذا مسح به محل الجرح أو محل الألم الموضعي نفع بإذن الله. وتخصيص التراب بأرض المدينة والبعض بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر فيه نظر، الظاهر أن هذا عام، أن هذا عام، والله عز وجل قد يجعل الشفاء في مثل هذه الأمور. نعم
شيخ، لماذا لا يقال حتى في المرض العام؟
نعم،
مثلا المرض الحمى أصلها من الرأس، يوضع على الرأس، لا مركز هذا المرض.
ما هو على كل حال، الحمى قد تكون من الرأس، قد تكون من وجع الظهر، وقد تكون حمى من جرح اشتد على الإنسان
يوضع على
وسخ من أجله،
لا يوضع على أصل هذه الحمى.
نعم، الظاهر حديث رواية مسلم جرح أو مرض، يكون هذا المرض الموضع الذي يمكن أن يحيط به الأصبع. نعم، نشوف اللي ما أخذ بالأول. نعم،
لو قدر
الثاني اللي وراء.
شيخ، هل يعني يجوز أن تكون مصدر رزق؟
إيش؟
تكون مصدر رزق.
ما هي؟
مصدر رزق.
هذه الرقى. أما الإنسان الذي يأخذ عليها أجراً فقد سبق حديث أبي سعيد. لا مانع، ما في مانع.